السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أهلا بكم ومرحبا في لقاء مهم ومهم جدا والله، نلتقيه في مكان لا أراه يشترى بمجرد متاع الدنيا من مال لا يساويه أي مال. بقعتك التي تجلس فيها في حلقة علم يقول عنها ابن القيم خير بقاع الأرض، وهي البقعة التي يقول ابن القيم تحضرها الملائكة. فخير المجالس المجالس التي تحضرها الملائكة، وخير بقاع الأرض التي تحضرها الملائكة ويتنادون لها. فإنه قد خرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الطرقات، لا تراهم من تمشي في السيارات، لا تراهم، لأن الله كتب في الملك ألا يرى، كتب على هذا الخلق أن يكون نوراني لطيف له أجنحة لكن لا يرى. فمهما عددت الطرق يمينا وشمالا لن ترى هذا النوع من الملائكة. لكن إيماننا بالله وبما قاله رسول الله يجعلنا كأننا نراهم، لأن النبي أخبرنا بذلك وهو الصادق المصدوق. فمن أجل هذا كان النبي يتمنى لقاءنا إذا كنا على السنة متبعين منهج سلف الأمة، نسمع هذه الأحاديث إن الله ملائكة سياحين فنؤمن بها ونعمل. يجي للشخص بيقوم مجلس العلم من غير ضرورة وبيرجع منزله يقول: لا أنا مصدق الرسول، فإن الرسول قد ذكر أن من حضر المجلس غفر له بل بدت سيئاته حسنة، أبى أجلس آمن. فمثل هذا النمط من الناس كان النبي يتمنى يراه. أي والله. فقال في الحديث الصحيح: وددت أن ألقى إخواني. تشوق الصحابة وتمنوا أن يكونوا هم، فقال: يا رسول الله نحن إخوانك. قال: أنتم أصحابي ولكن إخواني أقوام يأتون بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. كيف يؤمنون؟ يقرون في صحيح البخاري في القرآن محمد رسول الله، صدق الله أن هناك رسول اسمه محمد خاتم النبيين ولم يروني. فهؤلاء أتمنى لو ألقاهم. فإذا كنت كذلك صاحب السنة تقدم السنة على الرأي والهوى فترى النبي كان يحب أن يراك، وأعطاك منصب تمناه الصحابة. وشو المنصب اللي أعطاك إياه؟ أخواني تمناه الصحابة. إخوانك يا رسول الله، قالوا أنتم أصحابي، لكن إخواني صار لهم نوع شرف، ما هو أنهم آمنوا بي وبما تكلمت به، بما تنقلوه من كتب يعني صحاح كالبخاري ومسلم، أو صحاح العلماء كما في سنن أبي داود مسند أحمد، آمنوا به ولم يروني. فهنيئا لمن آمن بالرسول ولم يراه. إذ أن صلى الله عليه وسلم، إذ أن الذي يعيش في زمن النبي كان رأى انشقاق الخمر قدامه، ورأى النبي يعتريح مرار الوجه ثم يفيق ويقول أوحي لي كذا وكذا، فهم شهدوا الوحي. لكن أمثالنا آمنا به، صدقنا الأسانيد هذه، العلم ما كان به قال حدثنا. فمن هذه الجهة أحبنا الرسول لو كنا كذلك، نسأل الله يجعلنا كذلك، وسمانا إخوانه، حتى تمنى الصحابة هذا اللقب، قال نحن إخوانك يا رسول الله، قال أنتم أصحابي، اللهم اجعلنا منهم. عباد الله، سبب أهمية هذا الموضوع تساؤل كثير من المسلمين اليوم، ما سبب هذه الكوارث والفتن العظام التي تقع بأهل الإسلام؟ اختلاف كلمة، تسلط عدو، بل وحيانا خراب في ديارهم، وعقوبات وقلة أرزاق، ما هو السبب؟ ومن الذي، أو كيف يدفع هذا الداء فيحل بداله الدواء؟ قال ابن القيم في الداء والدواء: الجهل داء، ودواء العلم. بأي شيء استدل ابن القيم على هذه المقدمة العظيمة؟ يأتيك شاب متحير يقول: ما طرقت باب حتى ارتاح إلا طرقته، الأمور تعكس علي، فاشل في دراستي، أو فاشل في علاقتي مع زوجة أو مع أهلي، إلى آخره. يشكو لك داء، تشكو الأمة أو كثير من الأمة هذا الداء، تسلط الأعداء، اختلاف الكلمة، فليس لهم دواء إلا العلم. ما الدليل؟ خرج بعض السنن أن رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم شج رأسه، نزف، وسبحان الله تلك الليلة الذي شج فيها رأسه احتلم، فذهب يستفتي من حوله، ذهب يستفتي من حوله، فجاء إلى طائفة من الناس فقال لهم: أنا أصابني شجة أو علي جنابة، هل تجدون لي رخصة أترك الغسل يعني؟ قال: ما لك رخصة؟ فاغتسل فمات. وأظن هذا في علم الطب، لما يكون في شجة وغائر الجرح، إذا اغتسل فإن لعل الجرثوم يدخل يغور في الجرح ويسبب تلوث دم، لا أدري، لكن توفي الرجل. تخريج هذا طبيا لا أعرفه، لكن الرجل لمن أفتي بالغسل وفيه شجة وجاء الماء توفي. فحينئذ سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا عليهم الرسول، قال: قتلوا؟ قتلهم الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، قتلهم الله. ألا سألوا؟ ها، حين فعلوا وأفتوا هذا المسكين يعني الجاهل بدينه كان سألوا. فإنما شفاء العي السؤال، يعني العلم، الإجابة بعلم هي شفاء الجاهل. فلن يجد حينئذ المكلوم بمصيبة أو المريد لعلاج الأمة من الفتن وتسلط العدو واختلاف الكلمة والفتن إلى آخر ما تعدده أن في نفسك قبل أن أنطق أنا بأمثلة بلساني. والله ما لنا علاج إلا العلم، هو الدواء. هذا منصوص كلام الرسول، إنما شفاء العي، نعم، السؤال، يعني الجواب عن السؤال، وهو العلم، يشفى بالعلم ويمرض بالجهل ويتحير حتى يعرف دين الله. يا أبتي اتبعني أهدك صراطا سويا. إيه نعم، فالصراط المستقيم هو العلم الموروث عن الرسول الأمين وعن الصحابة المهديين، وهو الموصل للجنة والأمان في الدنيا لنا من الحيرة، من سائر الأمراض التي تأتي هذه الأمة من افتراق في الكلمة أو تسلط الأعداء عليها. طيب من يملك العلم هذا؟ الرسل. فالرب أنزل عليهم العلم لأنه هو الذي أنزله سبحانه، لكن هم يبلغون الناس، هم يملكون بإذن الله تعليم الناس، هم مبلغون، وللعلم من الله. من الخطأ أن تعتقد أن الرسول منه الحديث ومن الله القرآن، هذا خطير جدا. قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وما تكب الرسول فخذوه. فلا فرق بين الحديث والقرآن، كلاهما سيوان نزل من الرحمن. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، فمن فرق بينهما فقد كفر. قال: لا، الحديث من الرسول استقلالا والقرآن من الله استقلالا، هذا كفر. قال حسان بن عطية فيما خرجه عنه الدارمي في مسنده: كان جبرائيل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن، فهو الذي سبحانه أرسل الرسل من قبل، ثم أرسل نبينا محمد خاتم النبيين بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اتفقوا على الأمر بالتوحيد وإنكار الشرك، إنكار دعاء غير الله، الذبح لغير الله، اعتقاد أن غير الله يعلم الغيب كالكهنة والسحرة أو النبي يعلم الغيب، وجعل ذلك في دين الله كفر أكبر، لأنه جعل ذلك إله مع الله أشرك به. فقال: يا رسول الله أشفع لي عند الله، يا ولي الله أشفع لي عند الله، أيها الكاهن أين محفظتي واعتقد أنه يعلم الغيب، إلى آخره. فهذا من الشرك الأكبر الذي جاءت الرسل بإنكاره. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فأم الأدوية التوحيد، هذا أم الأدوية، ولا يزكي القلب مثل التوحيد والتعلق برب العبيد. فجاءت الرسل به بهذا الدواء، ولا أشد داء من الشرك والتعلق بغير الله والذبح له والنذر له ثم البدع، وهو اعتقاد أنه يمكن الإنسان يتوصل لأمر ديني مستحسن يصلح به أمر الناس أو أمر نفسه وتكون عبادة مقبولة عند الله. وهذا يناهض شهادة أن محمد رسول الله، كما أن الأول وهو دعاء غير الله يناهض شهادة لا إله إلا الله. فجاءت الشريعة بهذا الدواء العظيم، بالأصلين الكبيرين العظيمين: ألا يعبد إلا الله، ولا يعبد الله إلا بما شرع. كيف تعرف ما شرع؟ من طريق المنام؟ لا يمكن، من طريق الإلهام أو بتحسير العقل أو باضطراد العرف. لا يمكن تعرف ذلك إلا من مصدرين اثنين، كما في موطأ مالك: تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. ولا يستطيع الإنسان أن يفهم السنة فهم الصحابة الكرام الذين لزموا النبي وشهدوا التنزيل، فلا بد أن يفهم القرآن والسنة بفهمهم، لا يحدث قولا لم يقولوه رضي الله تعالى عنهم فيسلم هنا. فلما توفي الرسل وكان آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، جاء هنا فضل العلماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ: العلماء ورثة الأنبياء، حتى قال بعض سلفنا فيما نقل ابن عبد البر في جامع بيان علم فضله: إن الفقيه أو العالم في بلده كالنبي في قومه. ليس هذا من الغلو، يصدق في يريد الحد المشترك فيما تعلمه من علم صحيح يبلغه الناس، وإلا العلماء ما يوحى إليه، لا يوحى إلا الرسول. من قال أنه أوحي إليه بعد النبي إنه كاذب، لم يوحى إليه شيء، كفر بالله بذلك واستحق أن تضرب عنقه، لأنه لا يوحى لأحد بعد الرسول، لا أحمد ميرزا غلام القرياني ولا غيره. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وما رواه أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون فيكم 30 كذابون دجالون، كلهم يزعم أنه نبي ولا نبي بعدي. شخص كان قبل سنين ذو جاه ولكنه متأثر بالقديانية، فكادوا يخطفون قلبه فيصبح منهم. فأسمعت هذا الحديث هنا في جدة في بعض المناسبات، فرجع والحمد لله. ألا تشعر الآن بهذا المثال الأخير أن العلم، العلم دواء والجهل داء؟ فكاد الرجل أن يصبح قديانيا لأنهم قالت له القديانية وهذا من الجهل. الآية لا تدل على أن النبي يختم، خاتم النبيين يعني لا بعدها، ليس بعده أحد، خاتم النبيين يعني زينتهم تلبسوا عليه. فلما أتيته بالحديث الذي كان يجهله لا نبي بعدي، نظر في نظرة لم يرتد طرفه منها، قال: هذا حديث صحيح؟ قلت: نعم. تراجع الحمد لله. إذن هذا مثال أن العلم دواء والجهل داء، وأعظم الأدواء الشرك. فلا يزكي القلب يا إخوان مثل التوحيد، ولا يشرح الصدر مثل التوحيد، ولا يرزق أحد الرزق الحسن ويكون له الأمان في الدنيا والآخرة بمثل التوحيد. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال النبي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات أن استخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولنمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيء. إذا فعلوا أتعهد لهم بأن أستخلفهم في الأرض وأمكن لهم الدين واجعل الناس يهابونهم فلا يخيفهم أحد، ولو كانوا أولو ضعف في السلاح بقوة التوحيد أقذف في قلوب الناس مهابتهم وآمنهم من خوف وأطعمهم من جوع. عباد الله، فحينئذ تعرف فضل العلماء، لأن الله ملكهم أو وفقهم وهداهم لهذا الدواء وهو العلم النافع الذي هو شرط للعمل الصالح بعد التوحيد والإخلاص. فشروط قبول العمل 3 شروط على التفصيل كما ذكر الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه، وأشار لذلك الإمام جد محمد الوهاب: الشرط الأول حتى يصح تصح أعمالك كجلستك هذه في الدرس، فإنها جلسة عظيمة الأجر، باب تتفقه فيه كما قال الزهري وغيره، خير من الدنيا وما فيها. ويقال لمن تفقه قم مغفورا لك، قد بدلت سيئاتك حسنات. فلا يقبل هذا العمل الذي صنعته مثل جلوسك في هذا المكان تعبدا لله في سماع العلم، وهو من أحب الأعمال عند الله، كما قال النبي فضل العلم صلى الله عليه وسلم خير من فضل العمل كما عند ابن حبان. لا يمكن يصح منك ترى أثره وراحته من راحة في نفسك ورزق حسن إلا إذا حققت شروط قبول العبادة، ولم تعرف الشروط هذه وهي غيب إلا بالعلم النافع الذي دل عليه الكتاب والسنة. الشرط الأول التوحيد، فمن حج واعتكف وصلى وصام لكن أشرك بالرحمن ودعا غيره وجلس في حلقات العلم ولازمها لا يقبل عمله، لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هذا الشرط الأول التوحيد. الثاني لو كان موحد لا يقبل عمله إذا صنعه رياء وسمعة، يريد ثناء الناس بالصدقة، ثناءهم عليه بالحج والعمرة، فذهب يعتمر حتى يقال معتمر، أو ذهب يحج ليقال حاج فلان، أو تصدق، أو أنقذ إنسان من الغرق ليقال بطل إلى آخره، فهذا لا يقبل عمله. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الثالث متابعة الرسول، تعرف فضل العلماء عندما تلقن أنه لا يمكن تتابع الرسول إلا بالعلم النافع الذي وجد في الكتب المسندة كصحيح البخاري ومسلم والترمذي والنسائي ومسند أحمد وغيرها من مستدركات ومستخرجات إلى آخره الموروثة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فتعرف فضل العلماء في هذا الشرط، فإنك لم تستطيع أن تعبد الله إلا بالعلم، ولا كان عملك بدعة لا يقبل. نعم، فحينئذ تعرف فضل العلماء. خذ هذا الحديث الذي يدل على أن الإنسان مهما أخلص لكن ما تابع النبي بعلم متبع فإن الله لا يقبل عمله، بل يصبح مبتدعا في ذلك العمل. ما روى البخاري في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا جاءه فقال: يا رسول الله، ضحيت قبل الصلاة. يا إخواني، هذا الصحابي كان موحد لله؟ نعم. كان مخلص؟ نعم، من إخلاصه النبي سابق في الخير، ضحى قبل الصلاة من إخلاصه، استبق الخيرات، استبق الخير وضحى قبل الصلاة في نظري واجتهاده. هل النبي قال في اجتهاده حتى قرت هذه المسألة عنده أن له أجر؟ كما يقول البعض، يقول الإنسان إذا نوى حضور المولد النبوي لله خالص لوجه الله آجره الله، أعطاه أجر من جهة نيته. قال ابن تيمية: من اجتهد في تقرير بدعة يبقى عمله ضايع، ما يؤجر على اجتهاده. وهذا حتى لا يتشجع الناس حكمة على تساهل في تقرير البدع، يتساهلوا في الاجتهاد فيقرروها، يحتاطوا جدا لأنه يرى أنه عمله ضايع، بل أنه يتوعد بالعذاب قد إذا تساهل في تقرير بدعة. كالخوارج سماهم كلاب النار، مع كونهم بعضهم جهال، لأنهم تساهلوا في التأويل، ما رجعوا العلماء، والعلماء ورث الأنبياء. فكان من آثار ترك رجوع من العلماء الخوارج اعتدام بآرائهم أن سماهم نبي كلاب النار، وتهدد قال: لو عشت لين ألقاهم، خوارج يكفرون الحكام، يخرجون على المسلمين، يقتلونهم. قال: لا أقتلنهم قتل إرم، أستأصلهم. ليش؟ طيب، يقول لك هذا وليد عمره 17 سنة قاتل أمه، وهذا قاتل والده، يقول عليهم طواغيت، ليش جهل هذول مغرر بهم؟ إيه؟ قال العلماء: من جهة تساهلهم في التأويل لم يرجعوا للعلماء، العلماء ورثة الأنبياء، لكن عاقبة عدم رجوع العلماء التكفير والخروج على ولاة الأمر وإحداث الفتن والفوضى، فهذا يدل على خطورة الإعراض عن العلماء ورثة الأنبياء. فقال الرجل للرسول: ضحيت يا رسول الله قبل الصلاة؟ قال: شاتك شات لحم. ما قال تؤجر من جهة النية، قال: شاتك شات لحم، غير مقبولة يعني. ولم يقل له تؤجر. ترك مثل هذا عند الواقعة يدل على نفي الأجر. ترك أن يقول أنت مأجور، هذا لأنه غير مأجور من جهة نيته. لو كان مأجور لقال له: أثبت من جهة النية. ولا يجوز التأخير بين عن وقت الحاجة. فلا ينبغي حينئذ أن يقول إنسان، إذا كان إنسان مجتهد فقرر مذهب الإخوان المسلمين، مجتهد فقرر خروج عوية الأمر، أنه يكون من جهة الاجتهاد مأجور إن شاء الله. لا 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 يشجع على فعل البدع، بل يقال يبقى عملك ضائع، بل توعد. لأن الخوارج سواء كلاب النار، مع كون الناس يقول عليهم جهلة لأنهم يتساهلوا في التأويل ولم يرجعوا العلماء. الخارجي يوم ما كان يمرض ولده في الليل تشتد حرارته، عقلا يأخذ ولده للطوارئ ويعالجه. فلما تأتي مسألة أعظم من مرض ولده، تكفير والقتل، يأخذ علمه من صاحب ما يذهب العالم، أليس هذا التساهل في التأويل؟ يا أخوان يجيبون تساهل. أما يستحق هنا أن يكون كلب من كلاب النار؟ عقلا لما كان يمرض ولدهم يروح للطوارئ، ولد مسخن دكتور، طيب هذا العالم ودكتور مو طبيب في العلم، ليش تركته؟ المسألة أعظم من مرض ولدك، دين هذه. نعم، فلذلك لا ينبغي الإنسان يتساهل مع هؤلاء ويقول أذن المغرر به إلى آخره، لأن الله جعلهم عقل وأرسل الرسل وبين الحجة سبحانه وتعالى، وسماهم نبي كلاب النار ولم يستثني صلى الله عليه وسلم. عباد الله، فحينئذ قال ابن حجر: وهذا الحديث الذي في صحيح البخاري يدل على أن النية لا تكفي، كما يقول بعض العامة يفعل بدعة، يصعد على الصفا والمروة، يتوجه على الكعبة هكذا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قال ابن عثيمين: من هذه بدعة، هذه بدعة. فيأتي صاحب السنة يقول: ترى سمعت من العلماء وقت الأنبياء ورجعت لهم، نعم، أن هذه بدعة. فقال: يا أخي لا تشددون، أهم شيء إيش؟ ما في القلب النية، هذا غلط كبير. لأن النية لو كانت تكفي لما أنكر النبي على الرجل وقال: شاتك شات لحم، وقال في حديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فإنئذ ما دواء الرجل اللي يصعد على الصفا؟ العلم. العلم جاء بحديث جابر الذي خرجه مسلم في صحيحه ساق حجة الوداع، فقال: فصعد النبي على الصفا فكبر ثلاثا وقال: يا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد، هو على كل شيء قدير، لا إله الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، فدعا ثم قال مثل ذلك، فدعا ثم قال مثل ذلك ونزل إلى المروة. وعن ابن عباس: ترفع الأيدين في هذا الموضع، ترفع الدعاء مكذا. إذن هذا دواء إيش؟ الجهل، دواء البدعة التي تمارس على الصفا من أمم من الناس كذا. قال ابن عثيمين: هي بدعة. إذن اشتهار الشيء لا يعني أنه صحيح، حتى ترجع إيش؟ للدليل والبرهان. هذا هو العلاج، أن ترجع للدليل والبرهان. ليس أي شيء مشهور بين الناس يكون صحيحا. لو شهر مثلا بين الناس الطعن في ولاة الأمر في المجالس، أن يعتبروا كأنه جار له أخطأ هنا يعني، شفت ولي الأمر القرار نزل وهذا كيت وكيت وتجرأ وطعن، كما يطعن في جاره الذي وقف سيارته قدامه إلى آخره ولو ظلمه، ده كان جهل. لأن النبي قال: إذا رأيتم من امرأكم شيء تكرهونه، العلاج أهو علم. إذا رأيتم أمراءكم يأتون شيء من معصية الله، كما في حديث عوف بن مالك في صحيح مسلم، يأتون شيء من معصية الله أمراءكم، قال: اكرهوا هذا الذي يأتون، لأنه شيء محرم، قال لا تنزع يد من طاعتهم. هذا العلاج. فجاء مثل جماعة الإخوان والسورية وضربهم، كرهوا في زعمهم هذا الأمر، وأنه وجر على الأمة لزاما أن يكرهوا أيضا ويظهروا معصية إيش وليمأر مطلقا ويجردوا عن البيعة. مشوا على العلاج ولا خالفوا؟ خالفوا. الذي عالجهم قال حتى لو رأيتم أن امرأكم يأتون شيء من عصية الله، العلم الذي نزل من الله ويحفظ لكم الأمان ويحفظ لكم التوحيد، أن تكرهوا هذا الشيء في أنفسكم، لكن لا يترجم على صورة غيبة السلطان باللسان والطعن في قراراته وتحريش الناس وتحزيبهم عليه وتنظيمات سرية من طريق أساليب معروفة إلى آخره، لا يجوز. إذن الدواء العلم، العلم النافع هو الدواء. وكيف يمكن أن نحصل على هذا العلم من عند العلماء؟ لأنه قد توفي رسول الله، وقبل وفاته أوكل الأمر بعد وفاته لأخذ العلم عن العلماء، لكن أي علماء ولو ادعوا العلم؟ لا، العلماء الراسخين أمرنا بأن نلتف حولهم ونأخذ عنهم، راسخين في العلم. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فخرج في فضلهم وبيان وجوب الرجوع إليهم وترك ما عداهم، خرج البخاري في صحيحه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبض الله العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد، ولكن يقبض بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما سبحانه اتخذ الناس رؤوسا جهالا. شوف كيف النبي نفر منهم، سماهم جهال، وإن تمشخ يعني ولبس زي أهل العلم وتصدر في المجالس وحفظ كلمات تشبه كلام العلماء وتشبه بهم وليس منهم، اسمه عند الرسول جاهل. اللهم صل على محمد. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فعرف النبي كيف تكون فتوى بغير علم، كما في رواية أخرى عند البخاري قال يفتون بالرأي فيضلون ويضلون. إذن لابد من الفتوى بعلم. إذن هذا حينئذ سيفرق لنا بين العالم والمتعالم. القصاص الذي ذمه السلف الكرام رضي الله عنهم، وكان شيخنا الألباني يقول محدث العصر الناس قسمان في العلم، عالم عامل وعامل عالم باللهجة العامية، يعني عامل نفسه عالم وليس بعالم متشبع ما لم يعطى، وهو الحديث المتشبع ما لم يعطى كلابس ثوبي زور يكرهه الله، وإن أظهر في كلماته قال الله قال الرسول، لكن ليس عنده تكامل علمي يسمح له بالفتوى، فما قاله قال الله قال الرسول صار عندئذ طعم للناس لن يستفتون، فيكره الله منه هذا الطعم، كما في السورية يشرحون العلم ويشرحون الطحاوية إلى آخره، حتى إذا اجتمع حول الناس جعلوهم بالعلم هذا في زعمهم يكفرون الحكام يخرجون عليهم، فصارت دعوتهم أخطر الدعوات الحزبية، نسأل الله العافية. فحينئذ قسم الرسول صلى الله عليه وسلم الناس بهذا الحديث إلى قسمين. القسم الأول عالم يرجع إليه، نعم. الثاني من لم يكن كذلك أمر أن يرجع للعالم، ما يأخذ دينه بالتحسين العقلي أو بالمنام أو الاضطراد العرفي أو التعصب المذهبي، بل يسأل العلماء. فهذه من مروءته وكمال عقله. فقال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمن لم يسأل العالم عند قيام المقتضي لذلك وسأل جاهل مثله فهو عاصي. الله أمر بالرجوع للعالم أمر وجوب، فرجع لمن هو مثله جاهل، فالله يعاقب يوم القيامة. نعم. وتذكرون الخوارج اللي خرجوا على علي بن أبي طالب، هل رجعوا العلماء الصحابة والتفوا حولهم أم التف بعضهم على بعض حتى احتاج ابن عباس أن يذهب إليهم؟ تركوا مجالس العلماء كما روى ذلك أبو داود في سننه بإسناد حسن عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. قال عبد الله بن عباس: لما ظهرت الحرورية قال لي علي بن أبي طالب: اذهب فناظر هؤلاء. سبحان الله، ليش يعني الخليفة الراشد علي بن أبي طالب يقول ابن عباس اذهب إليهم؟ لأنه علم علي في نفسه شخصية الخارجي وطبعه، سان مغرور معجب بنفسه لا يحضر مجالس العلماء، لأنه في نفسه شايف نفسه يعني أعلم مستغني. فحينئذ صار هو في مقام العلماء فلا يغشى مجالس الصحابة كابن عباس وعلي بن أبي طالب وكأبي هريرة، مع أنهم معاصرون له، فانفردوا بأماكن يجتمعون فيها. فاحتاج ابن عباس أن يذهب بأمر ولي الأمر ويناظرهم، ففعل، فقام عليهم الحجة. رواية رجع منهم 16,000 ورواية 4,000، اختلاف الروايات على كل حال. المهم قال اذهب إليهم. إذن من صفة الخوارج أو أهل البدع أنهم لا يرجعون علماء السنة. فهؤلاء الخوارج ما رجعوا إلى علي بن عباس، شردوا عنهم وصاروا يجتمعون في بينهم. وكان عمر يقول بن عمر عمر بن عبد العزيز في هذا المقام يقول: إذا رأيت القوم يجتمعون دون العلماء أو دون الناس، يعني يسمونه مجالس سرية، دعوة سرية، تنظيم سري في الدين يعني، فاعلم أنهم تأسيس ضلالة. أي والله، إذ أنه كان علمهم صحيح وعام للناس لأنه شروا في المساجد، فلماذا يغلقون على أنفسهم ويصنعون مثل ما سمعت من بعضهم حشدوا له جمع من العامة في استراحة، والعامة ينتظرون، جاء بهذا الجار وزميله بالعمل انحشدوا حشده في أحد الاستراحات، فبدأ العامة يسألون يعني المنظمين لهذا الاجتماع، قال: من الشيخ اللي جاينا الليلة؟ إيه من الشيخ؟ قال: حاء، حرف حاء يعني، لم يذكر اسمه. إيش السبب؟ دعوة سرية. هل يا إخوان دولتنا تقاتل من دعا للتوحيد؟ الشيخ بن باز رحمه الله ألم يكن داعي للتوحيد؟ ينكر الشرك والبدع؟ هل قبض عليه؟ فلماذا التخفي؟ لماذا يأتون بالشيخ يرمزون له بحرف حاء؟ كل العام هم عارفين منه، خرج من المحاضرة وفقط عارفين حاء، حتى نسبته كان يكون ابن طاء ابن كاف ابن هاء عين، ما نسبه، فقط حاء. إيش التخفي هذا كله؟ إذن هل علمنا فيه خفاء؟ إنما صانع النبي هم يقول اقتدينا بالدعوة السرية في مكة. طيب جميل. نعم نعم كان مكة صنع الدعوة في مكة صنع النبي دعوة سرية. لكن إيش اللي كان يدعو له النبي حتى دعا دعوة سرية؟ توحيد، إفراد الله بالعالمين، إنكار الشرك. كان أهل مكة يعتبرونها تسفيه لأبائهم أن يدعو النبي لإله واحد، أجعل الآلهة إله واحدا، فتأمروا على قتله وضرب ضربوا أصحابه حبسوه في الشعب كما هو معلوم 3 سنوات. فكان النبي لا يضر دعوة التوحيد ويسر بها لمن رأى فيه خير يكلمه، ولا يظهر علنا عند الكعبة أو إلى آخره، مراعاة للدعوة. لكن أنتم أي شيء يا معشر الحزبيين نسألهم أي شيء تخفون؟ يقول والله نتكلم بالدولة. هل يجوز لكم تطعنوا في الدولة؟ يقول عشان كذا نسوي مجلس سري. هل يجوز لكم؟ ما يجوز. يقول النبي من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبدي علانية. أنتم عصاة إذن، لأنك عصيت الرسول. الرسول يقول لكم لا تحدثون عن ولي الأمر في الطعن بقراراته، بالتهوين، بالاستخفاف به، حرام عليكم. قال من كان له نصيحة، كما عند ابن أبي عاصم كتاب السنة، من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبدي علانية، وليذهب إليه وليسر إليه، فإن قبل منه فذاك وإلا قد أدى الذي عليه. وقال ابن عباس إن كنت لابد ناصحا فبينك وبينه. أما حديث أبو سعيد فقام الأمير قام في مجلسه كما قال ابن عثيمين، قال كلما جاء في مثل هذا الباب ففي مجلس السلطان، والسلطان يعرف يرد، وليس أن يأتي من وراء الكواليس ويطعن في السلطان ثم يريد الأمن أن يستتب بعد ذلك، كما شاهدتم في الدول من عهد عثمان في أول الإسلام إلى الآن، بعدما خرجوا عن عثمان لأنهم كانوا يطعنون فيه، لا يقربوا لعمته، تارك الناس من غير وظائف إلى آخره، والموقوفين أمنيا لم يحاكموا إلى آخره، فخرجوا عليه فقتلوه وهو يقرأ القرآن في منزله، ولم يرقى الدم حتى الآن. وبنفس الدعوة من الطعن في الحكام كما رأيتم في تونس ومصر، نفس ما حصل في عهد عثمان، فلم يجدوا خيرا من قبل. فقال ابن تيمية ما خرج الطائفة على ولاة أمرها إلا كان المنكر الذي ولدوه من قتل وسلب ونهب وضياع أمر الدين والدنيا وإغلاق مساجد الجمعات وإنغلاق أمر الحج وحصول التواد والائتلاف والاجتماع. فكان المنكر الذي ولدوه أعظم من المنكر الذي أرادوا أن يزيلوه، نسأل الله العافية. روى الترمذي في جامعة من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاءه من مسجد من المدينة إلى مسجد دمشق، فقال يا أبي الدرداء ترى يعني جئتكم مدينة رسول الله لحديث سمعت أنك تحدث به. فكانوا يقدرون العلماء، يرحلون للعالم بعد أن تفقهوا في السنة وعرفوا فضل العلماء والالتفاف حولهم والرجوع إليهم، نعم يرحلون إليه في الحديث يسمعوا منه مسافة الشهر والشهرين. فقال له جابر بن عبد الله ما جئت لحاجة؟ قال لا. قال ما جئت للزيارة؟ قال لا. قال ما جئت للحديث؟ تعرفون الرحلة من المدينة للشام مثل الآن، سواء ببر أو بجو، فأنت في غاية الترفيه، أول يمشي لوحده وبالنجم مع بعيرة، وقد يضل الطريق ويقطع عليه الطريق اللصوص وهو نايم، قد ينسى الذكر وتلدغه عقرب هو الوحدة من يعالجه، أشياء كثير، ويمشي الفيافي هذه وحبب له الحديث حتى فارق الخلان والأوطان كما قال الرجب يسمع حديث واحد. فقوم قدروا العلماء وعرفوا فضل العلم، فكانوا يهاجرون هذه المسافات الطوال لسماع حديث واحد.
فقال جئتك من مدينة رسول الله لحديث واحد تحدث به. واليوم يعقد مجلس فيه عدة أحاديث، والله مثل هذا المجلس عدة أحاديث تقال، والبعض يمكث في منزله ولا يسمع ولا يسأل من حضر ماذا قلته. ضعف داعي طلب العلم كما سمعتم، وداعي الرجوع لأهله، نسأل الله يجعلنا وياكم منهم. فحينئذ قال ما جئت لحاجة؟ لا. ما جئت لتجارة؟ قال لا. قال ما جئت للعلم؟ فبشروا ببشارات فاستمع إليها لعلنا نكون من أهلها. فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له به طريق إلى الجنة. هذه عبارة يسمعها الكثير لكن لا يفهمها، يعني يقول إذا طلبت العلم ربي سهل لي في قلبي كذا أني أدخل الجنة، مو صحيح هذا الفهم. يعني يسير قلبه يدله حتى يكون من أهل الجنة. أقصد أن ليس التسهيل إلا العمل بالعلم، هذا معنى التسهيل. فإن إذا كان جاهل سيخطئ طريق الجنة كالنصارى، فسماهم الله إيش؟ ضالين، لأنهم لم يطلبوا العلم، كانوا على ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في من اتبع القصاص وترك العلم أن يأخذه عن سيد الناس محمد بن عبد الله وعن أصحابه في السند الصحيح أو حتى الحسن ولو لم يكن متواترا. فروى الطبراني في معجمه من حديث خباب رضي الله تعالى عنه أنه قال إن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا. قال شيخنا صد الدين الباني لما اشتغلوا بالقصص والحكايات والوعظيات وتركوا تعلم التوحيد وأن إفراد الله بالعبادة والشرك وأنواعه حتى يحذروه والبدع، هلكوا بالشرك بعد ربما مارسوا البدع، فهلكوا لأنهم فقط كان يعجبهم أن يتحدثوا بالقصص والترغيب وذكر الموت وينسون أركان الصلاة وينسون أنواع التوحيد أنواع الشرك وصوره، فما كانوا يتعلمون هذا، فحجبوا عن العلم بهذه الأماني. نعم وإن كان هي مفرحات للقلب، يفرح إنسان يسمع قصص في الزهد ويسمع، لكن هل هذا هو العلم؟ قال السلف يقولون ليس العالم الذي يعلم الناس القصص والحكايات، ولكن العالم الراسخ الذي يعلم الناس بعد أن طلب العلم جيدا عند الراسخين في العلم حتى أثنوا عليه وانتشر فضله بين الناس وتعلم نصوص السنة والكتاب، ما أثنى عليه العلماء فقالوا أنه من ذوي العلم من أهل العلم. ليس العالم اللي يعلم الناس القصص والحكايات فيفتي بعد ذلك بغير ما أنزل رب الأرض والسماوات، بل العالم من يعلم الناس كيف يعبدوا الله، كيف يجاهدوا، متى يجاهدوا، كيف يصلوا، متى تبطل صلاتهم، نواقض الوضوء ما هي بالأدلة. نعم فهذا هو العلم. قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نقلك الخلاف سباهة كما يفعل جماعة الإخوان كما قال الباني، يسلكون المحرمات ليكثروا الناس حولهم فيأتي المسألة يكون فيها نص دليل فيعمون عن الدليل بدعوى أن المسألة خلافية ليسلكوا المحرم. نعم كما في سفر المرأة غير محرم فيها حديث واضح لا يحل لامرأة أن تساوي غير محرم، ورأى النبي امرأة ورأى رجل النبي صلى الله عليه وسلم سافر للحج سافر للجهاد يريد سافر للجهاد اقتتل صار فرض عليه الجهاد، ومرأة خرجت للحج فقال لها ده ارجع من جهادك واخرج معها. قال ابن تيمية فهذا يدل على وجوب المحرم، النبي ما سأله هل معه رفقة صالحة، ما سأله النبي، فدل على وجوب المحرم فنقله من واجب إلى ما هو أوجب وهو المحرم، فاستدل ابن تيمية على هذا على وجوب المحرم. فيأتي ويقول لكن في مذهب أنه يجوز من غير محرم ويفتن الناس بأن المسألة خلافية ويسلك له لكي يكتل الناس ويعجبوا فتواه ويكونوا حوله ليخرج بهم على ولاة الأمر. المقصود المسلم أن يتفطن لذلك، أن من السفاهة أن يجعل الرسول في جانب وقول الفقيه في جانب، ثم يرجع قول الفقيه ويسلك بين المسألة الخلافية على الرسول صلى الله عليه وسلم. ما العلم نقلك الخلاف سفاهة، سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. كلا ولا نفي الصفات وجحدها حذرا من التشبيه والتعطيل. فقال ما جئت للحديث، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريق التمس في علم سهل له طريق الجنة. معنى الحديث أنك إذا طلبت العلم عند العلماء الراسخين المنضبطين في القواعد السليمة الصحيحة الذين طلبوا العلم عند أهله، فطلبت العلم عندهم وتابعت حضور دروسهم وفقهت، حينئذ سيسهل طريق الجنة لأن العلم خارج الطريق للجنة. هذا معنى الحديث. أبرأيت إنسان أعطاك خريطة في يدك وقال لك هذه خريطة تبوك إن أردت أن تذهب، فأخذت الخريطة وتذهب فيها تبوك وأنت ما تعرف تقرأها، أتصل؟ كذلك من كان عنده القرآن بين يديه والسنة، البخاري في بيته حاطة في مكتبة البيت بخاري مسلم سنة أبي داود إلى آخره، ثم يريد أن يصل للجنة بهذا الحديث، هل يستطيع أن يصل إلى معنى الحديث وإلى القرآن من غير عالم يشرح له حتى يبين له مراد الله ومراد الرسول؟ لا يستطيع. فلا بد يقرأ هذه الخريطة على علماء بالخرائط هناك وهنا، على علماء بالشريعة يفهمونه معاني الكلام من كلام الله والرسول لما أعطوا من فهم في القواعد الأصول الفقه، قواعد أصول القواعد الفقهية، علم من اللغة وخطاب العرب، حتى استطاعوا أن يفهموا فهما سليما كتاب السنة على فهم الصحابة، فحينئذ سيكون هذا العالم إذا حضرت درسه ورجعت إلى فتواه وكان على السنة لم يكن من أهل البدع اللي يحرش عوة الأمر، حينئذ يبين لك ويأخذ بك إلى الجنة. هنا قال النبي في نفس الحديث العلماء ورث الأنبياء، فاسمع بقية الحديث. فقال وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. خضع الله الملائكة من أشرف خلقه فجعلوا يضعون أجنحتهم لشرف طالب العلم رضا بما يصنع. قال وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. القمر ضوء يتعدى والعالم مبارك كل ما كان في مكان ينشر علمه. نعم خير الناس أنفعهم للناس، كما كنا لما نجلس مع شيخنا بن باز وشيخنا بن الألباني يحصل الخطأ من الشخص فيبينوه، كما قال الله تعالى واجعلني مباركا أينما كنت، قال أينما كنت آمر معروف أنهى عن المنكر وأنصح، من خالف السنة يتبعها. نعم هذا الرجل مبارك الذي يعمل بعلمه. ولذلك لما ترك الناس أو بعض الناس العمل بالعلم أغري بينهم العداوة والبغضاء والفتن حتى بين الزوج وزوجته. يعني أنت مؤاخذ الزوعي يقول أو الزهري يقول لتأخذن المرأة يعني بيد زوجها عند الله تختصم تقول يا رب لم يعلمني ديني، هو حضر حلقات العلم وأنا اشتغل في المنزل ولم يرشدني لفضل طلب العلم أو يعلمني، حتى تكون خصمة هذه المرأة يوم القيامة قيل. فتثور بينهم فتن تصل للطلاق وربما للجرائم الجنائية، سببها الجهل. تتصور أن لها حق وعندها داء الجهل كما ذكرنا في المحاضرة، تصور أن لها حق وأنه يجب أن يجيب لها فلوس مقدارها كذا وكذا آخر الشهر وأن يشتري لها كذا وكذا إلى آخره، عند التحرير العلمي ليس هذا من حقها، فلربما آذته لاعتقاد أن هذا الأمر حقها بجهلها. إذن فنسوا حظا أي تركوا حظا من العلم فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. والعداوات تأتي بين الأسر وبين الوالد ولده وبين الأخ وصاحبه وبين الإمام والمصلين وبين سببها الجهل. لا نعيب على الإمام الذي ينشر بينهم العلم، هم لما جهلوا حقدوا على الإمام مثلا. ليش؟ الله يهديه، من يكبر تكبيرة الانتقال لين ينزل وعنده الميكروفون عند الأرض حتى ما حد يسبقه، تلقاه بيركع الله أكبر وسبق ذا وذا. شوف الاختراع كيف. إن الإمام إذا تكبر تكبيرة الانتقال بعدما يستقر في الركن الذي بعد بطلت تكبيرة الانتقال، لأن حيزها ما بين أن يتحرك إلى قبل أن يصل إلى الركن، كما عند الترمذي وفي البخاري كان النبي يكبر وهو يهوي، يكبر حين يهوي. فانظر كيف ظنوا من حقهم، حقهم على الإمام أن يصبر حتى لا يسبقونه، يكبر بعد ما يصير ساجد لأن هناك ميكروفون إلى آخره. فعقدوا على الإمام. طيب الإمام فعل علم، سوى العلم، حقدتم عليه من غير إيش؟ من غير علم. فإذا نسيان العلم وتركه إيش يولد؟ اعتقدوا أن حقهم على ولي الأمر حتى يطيعوه ويعطوه البيعة أن يكون كعمر بن الخطاب، ولا ما له حق في الطاعة مرة، ناسوا حظا ما ذكروا به وصاروا يحرشون الناس الخروج حتى يجون بواحد مثل عمر. هذا جهل ولا علم؟ إذا لما نسوا حظا مما ذكروا به أغري بينهم العداوة والبغضاء، هم كانوا سببها. فلا يلام صاحب الحق، النبي كان اسمه مفرق، كما يقولون أنت يا متبع السلف ما تجي في مكان تفرق بيننا، رحت في مصنع أو مؤسستك فرقت بين الناس، جيت المسجد فرقت. لا، ما عليه عيب ما دام أنه يبين السنة بدليلها، اللي افترق عليه عنه هو المعيب، لا يقال هو صاحب فتنة. اللي ترك العمل بما يقول من جنس ما ترك الأقوام الأنبياء، الأقوام المبعثين الأنبياء، ما ترك الأنبياء ما نصحوهم بالأنبياء من التوحيد والأدل بالأدلة والبراهين. فلا يقول أنت سببت فتنة، إذ أن ليس كل فرقة عيب. هل كل فرقة معيبة؟ الله قال في الفرقة اللي حصل فيها عائشة لا تحسبوه إيش شر، تميز المنافق من المؤمن من المثبت. فليس كل ما يحصل فرقة يكون إيش فيها شر، لكن الفرقة الذي نهت عنها الشريعة هي أن يتكلم الشخص بالبدعة كخروج عن الأمر فيفرق المسلمين، ويغتابوا للأمر فيفرق المسلمين، هذا اللي يعاب. مو يدي عاب اللي ورى الناس أنه يجب أن تنصح، إذا أردت أن تنصح الحاكم الصحابة سرا بالتوجيهات النبوية، إذا عبت عليه عبت الرسول. فلا تقول فرقت، إلا لشخص خالف السنة هو المفرق البدعي. أما المفرق السني هو اللي بسط السنة افترق الناس بعدها، فيكون من جنس ما سمي النبي من أسماء، كما يقول شيخنا الألباني من أسماء النبي المفرق، فرق بالحق، ذكر الحق وافترق عنه الناس فريقا، منهم من آمن ومنهم كفر. فليس عيب على النبي، عيب أن افترق عنه. هذه شبهة تطرح على أتباع السلف، يقول فرقت الناس يا أخي، يقول وش قلت لهم؟ قال قلت لهم هذه السنة لا مفترق. إذا العيب من فيهم. نعم نعم، لو ذكرتهم شيء لا يفهمونه، كما ذكر مالك في أنه لا ينبغي يعني لطالب العلم أن يذكر خصوصيات تتعلق بتفصيلات في الصفات حتى لا يقع فيهم التشبيه، حدث الناس ما يعرفون. من لا يعرف الآن بالله عليك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث في ولي الأمر فقال من كان له نصيحة ذي سلطان فلا يبدي علانية؟ يعني العقل يدل على ذلك، وهم يرون بعقولهم أن في تونس في مصر في كذا من بدأ يطعنوا في السلطان خرج الناس وصارت مقاتل، فذهب أمرهم شذرا مذرا لا دنيا ولا آخرة. يعني فكيف سينكرون بإيش هذول؟ ما لهم عقول يعني؟ العقل قبل النقل دل ما يرون أمامهم لما خرجوا السلطان إيش حصل؟ فكيف يقال حدث الناس ما يعرفون بهذا الباب؟ يوافق العقل والنقل والفطرة إلى آخره. حينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الله وملائكته أهل السماء والأرض حتى الحيتان في البحر لا يصلون يستغفرون. ليش؟ لمعلم الناس الخير العالم. وفي رواية: حتى النمل في جحرها تستغفر لطالب العلم. فالعالم وطالب العلم شريكان في الأجر. يعني طالب العلم يحضر حلقات ترى تستغفر الكائنات ما دام التزم ياخذ كتابه ويجي مهتم بالحلقات، فتديم الخلائق الاستغفار له، كما بنص رواية تستغفر لطالب العلم، في رواية للعالم، فكلاهما شريكان في الأجر. إذ أن العالم لو أنه ليس هناك مستمع من طلبة العلم يأخذ عنه العلم لما تكلم، فهم سبب في الدرس، فهم شريكان، العالم والمتعلم شريكان في الأجر. إن الله وملائكته أهل السماوات والأرض ليصلون على معلم الناس الخير. قال: والعلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهم ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فحينئذ لابد يا أخي الفاضل أن تميز بين العالم الراسخ في العلم، فواجب عليك أن تلتف حوله، بمعنى أن ترجع له فيما تحتاجه إليه، ليس التفافا حزبيا، مع الالتفاف الحزبي والشرعي. التفاف الحزبي أنك تتحزب لآرائه ولو عرفت أنه خالف السنة، هذا الالتفاف حزبي. أما الالتفاف الشرعي أن تلتزم بما ينصحك ويأمرك به: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأمرينكم، والعلماء من ولاة الأمر فيما يتعلق بالعلم، كما الأمراء في أمر الحكم، كما ذكر مجاهد بن جبر أنهم هم العلماء، وابن عباس قال هم الأمراء، وابن عباس قال هم الفقهاء، فجمع ابن القيم وغيره قال هم العلماء والفقهاء لكل إمارة، هذا في العلم ينصحك بدليل، وهذا يأمرك فيما يتعلق بأمر الحكومة، يعني بحسب التنظيمات التي يراها ولي الأمر. فحينئذ تعرف فضل العلماء، لأن الناس كلهم بكل طبقاتهم يرجعون إليهم. نعم، بكل طبقاتهم يرجعون إليهم. الملك خالد لما دخل جهيمان الحرم المكي خوفه من الله أبى أن يرفع رصاصة واحدة على جهيمان، لأن الكعبة بجانبه، حتى جمع العلماء ودرسوا فاتفقت فتواهم على قتالهم، لأن هذا مسجد حرام. أرأيت؟ إذن الملوك والأمراء والتجار والفقراء كلهم يرجعون للراسخين في العلم فيما يتعلق بدين الله سبحانه وتعالى. فحينئذ من استخف بالعالم فلا عقل له، كما قال عبد الله بن سهل الدستري: طائفتان من استخف بهما خسر دنياه وآخرته، العلماء والأمراء. فحينئذ لنفرق بين العالم الذي يؤخذ عنه العلم وبين القاص الجاهل الذي يتعالم. فالعالم ذكر له الشوكاني شروط، ووصفه شيخنا بن باز بصفات. قال: الشرط الأول في العالم حتى تعرف أنه عالم أن يكون عالما بالنصوص من الكتاب والسنة، ولا شك أنه يضاف ولا لزاما على ذلك وآثار الصحابة، لأن النبي أمر بآثار الصحابة في فهم الكتاب والسنة، وكذا نص عليه الإمام أحمد في شرح أصول السنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: واستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فانظر عمل الإمام أحمد مثل هذا الحديث، فإنه كان يقدم آثار الصحابة على ما هو ظاهر من أصول الفقه. نعم. فروى أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه. قال الإمام أحمد رحمة الله عليه هذا في صوم النذر. طيب يا أخي، مقتضى أصول الفقه، أليس النكرة إذا جاءت في سياق شرط تدل على العموم؟ واللفظ العام في أصول الفقه هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، فما بال الإمام أحمد يقيد ذلك أو يخصه بإيش؟ بصوم النذر. قال ابن قيم الجوزية رحمه الله، قال لأنه اطلع الإمام أحمد على أثر مروي عن عائشة وابن عباس أن هذا الحديث في صوم النذر فما خالفهم، وقالوا في نفسهم أعلم. فحينئذ إذا تصادم عندك فهم الصحابة مع ظاهر اللغة وش تقدم؟ أعيد، إذا تصادم عندك فهم الصحابة مع ما تسميه أنت ظاهر لغة من القرآن وظاهر ما تسميه بوصول فقه، إذا تصادم هذا تقدم من؟ الصحابة. ما الدليل؟ لقوله من كان على مثل ما عليه إيش؟ وأصحابي. لذلك هيئة كبار العلماء برئاسة الشيخ بن باز لما جاءوا إلى قضية الحاكم يحكم غير ما أنزل الله، قالوا إذا حكم الحاكم المحاكم بغير ما أنزل الله فنفصل كما فصل ابن عباس. فقال ابن عباس كما في صحيح تعريفه في طلحة، إذا جحد الحاكم حكم الله فهو الكافر، وإذا لم يجحد فهو فاسق. يعني الحاكم حتى لو أقمت للحجة أنه هذا لا يجوز تحكم بغير ما أنزل الله وابى إلى الحكم يكون عاصي، لأن الله أمر بالحكم ما أنزل حكم بغيره، كما لو أمر بترك شرب الخمر فشرب فهو عاصي كما أفتى ابن عباس ولم يخالف أحد من الناس. طيب جاء من جاء من هذه الجماعات قال لكن الكفر في القرآن معرف الألف واللام يدل على حقيقة الكفر. قال ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فهو يكفر ونخرج على ولي الأمر إذا حكم بشيء من قانون الوضعية. فأبت الهيئة هذا الكلام. ليش؟ لأن الصحابة أعلم بفهم القرآن ممن بعدهم، فقدمت هيئة كبار العلماء فهم الصحابي بن عباس على ما يقولون من ظاهر اللغة وأنه يدل على حقيقة الكفر إلى آخره، وصدقت الهيئة حتى في اللغة ما دام في قرينة. روى البخاري في صحيحه أن امرأة ثابت بن قيس وهو مبشر بالجنة، النبي قال ثابت بن شماس في الجنة، لا إله إلا الله، قصة ما عجبها. قالت يا رسول الله إن ثابت يعني رجل صالح لا عيب عليه خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. شف حل الكفر بالألف واللام، ومع ذلك هل أفاد الكفر الأكبر؟ لا، كفر العشير أصغر، كفر النعمة. فإذا دل أن ابن عباس لما قال كفر دون كفر صدق، هو نفسه قال من أتى الحائط فهو الكفر، ولم يكن أكبر عنده، لأن الله قال إن الله لا يغفر من شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فتركوا قول ابن عباس وبدأ يتفلسفون باللغة ويقول ظاهر اللغة. سبحان الله، أليس النبي هدم هذا البنيان بقوله خير الناس قرني؟ يعني خير من فهمكم، وين ادعيتم أنكم أصحاب لغة؟ لأنهم عاشروني، يعني كما قال النبي كما قال ابن مسعود من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
فليتأسى بمن قد مات يعني بالصحابة، فإن الحي لا تؤمن عليه إيش الفتنة. في أحد يستحضر منكم مثل قضية الحي لا تؤمن عليه الفتنة؟ يعني لا تتبع شخص في كل ما يقول، بل الميزان عندك منهم صحابة، لأن هذا الشخص ممكن يتغير تتبعه في الباطل. أذكر واعظ مشهور في مصر اسمه محمد حسان، سمعت له مقطع من قبل كم سنة ينكر المظاهرات، وكان كلامه جيد، فقال إن دين الله لا يثبت بالزعاق ولا الخروج على ولي الأمر إلى آخره. ثم بدأ الناس يخرجون في الشوارع، فخرج هو أزواجه وقال اخرجي أيتها الروح الطاهرة. الآن أيما أفضل، أن نقتدي بالصحابة ما خرجوا على أنس، ما خرج كان فيهم أنس، وما خرجوا على الحجاج مع أنه كان يقتل العلماء إلى آخره ويحكم غير ما أنزل الله، لكن ما كفروه وقالوا لأنس الحجاج، والحجاج قال اصبروا ما قال اخرجوا. فلو اقتدينا بالصحابة، لو اقتدوا بالصحابة لخرجوا مع محمد حسان في رابع العدوية؟ لا، لكن لما جاءت الفتنة فقال اخرجوا. طيب الكلام الأول لا تخرجوا، لأنكم اقتديتم بغير الصحابة، لو اقتديتم بمن قد مات كطعتم بن مسعود لبقيتم في بيوتكم وما حدث الفتنة والقتل الكثير هذا اللي حصل. واضح المثال؟ واضح جدا. إذا من تأسى بمن؟ بمن قد مات هو الصحابة، دينه لم يتغير، كما قال حذيفة لأحد التابعين أو الصحابة، قال إياك والتلون، فإن دين الله واحد لا يقبل التلون، وهو الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. إذن أن يكون عالم من نصوص الكتاب والسنة، عنده الأدوات التي تسمح له الاستباطة في السنة، أصول الفقه، قواعد الفقه، خطابات العرب، وإذا احتاج أن يعرف اللسان، ما عنده مثل الحقيقة الشرعية يعرف كيف يرجع المعاجم مثل لسان العرب إلى آخره، أشعار العرب المعتمدة في عصر الاحتجاج معروفة، هذا عند القدرة هذه، هذا الشرط الأول. الثاني أن يفهم هذه النصوص فهما اجتهاديا سليما، كما قالوا في تعريف الفقيه، هو الذي يعرف الأحكام الشرعية من أدلته التفصيلية من طريق القواعد ومن طريق يعني أثار الصحابة، ليس بضربة الحظ أو عشوائية، منضبط بتأصيل صحيح. وعنده الثالث قوة إدراك وفهم وملكة، يفهم بها الكتاب والسنة ويعرف كيف يستعمل القواعد هذه، عنده درب على ذلك هذا العالم. وأن يكون عالم بمسائل الإجماع والخلاف، لأنه إذا صار ما يعرف الإجماع مشكلة، نعم مشكلة، سيخبط خبط عشواء، كما خرج عبد العزيز الطريفي قال للناس ليش تنكرون على محمد العريفي أنه قال يجوز الخروج على الأمر إذا أخطأ على مجموعة ناس يعني في أرزاقهم في، قال أليس الخروج على ولاة الأمر مسألة خلافية؟ شوف خطورة الجهل بالإجماع، الصنعان نقل إجماع، نقل إجماع واستقر الإجماع كما قال الصنعاني الله يرحمه على عدم جواز الخروج يعني على ولاة الأمر باللسان ولا سنان، استقر خلاص، وهو يقول مسألة الخروج خلافية، أليس هذا خطير؟ طيب إذا اللي بيخرج يجعلها خلاف مثل إيش؟ خلاف قصر الصلاة 4 أيام وحتى يرجع يزهي قدمه ويقول كل مسألة خلافية. طيب لا إله إلا الله، فخطير الجهل بالإجماع، فهلك أهلك كثير من الشباب لما قال لهم هالمسألة، مسألة خروج ترى خلافية. طيب وين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هب إن كنت جاهل بالإجماع، ما العلم نقلك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول الفقيه؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الشافعي قال وأجمعت الأمة من لدى رسول الله أنها من تبيت له سنة فليس له أن يدع لقول أحد. أليس النبي قال كما روى البخاري في صحيحه من حديث من؟
ابن عباس رضي الله عنه قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكره فليصبر يعني بلسانه يحبسه فلا يطعن فلا تنعر حتى يهيج الناس وببنانه فيصبر عن حمل السيف على ولي الأمر فليصبر فإن من خرج عن الجماعة قيد الشبر فمات مات متجاهلية. فكيف نقول الآن نسلك قول عامر أو قول الشعب اللي خرج فتنة بن الأشعث معه؟ استقر الإجماع كما قال الصنعاني على تحريم ذلك. ولو لم يعرف فلان أنه في إجماع يكفي الأحاديث أساطين جبال من الأحاديث الكثيرة في هذا الباب، حتى لو جمعتها بأسانيدها وطرقها تطلع عدة مجلدات كلها في 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 ترك في وجوب الطاعة للأمر وترك الخروج عليه. كيف نترك هذا كله بتسليك القول نسل خلافية؟ أرأيت اللي ما يعرف الإجماع وش يصير له ليس بعالم، نعم، خاصة في مسألة تؤدي إلى دماء ولا تزداد خطورة. أن يكون يعلم الناسخ والمنسوخ. سمع علي بن أبي طالب شخص ألقى كلمة في مسجد كأنه سمع يعني يلخبط بين شعبان ورمضان كما يقال، أو سأله بادرة تعرف الناسخ والمنسوخ قبل تحدث تلقي علينا كلمات؟ قال لا والله ما يعني ما أعرف. قال لقد أهلكت هلكت وأهلكت. لابد أن يعرف الناسخ من إيش؟ من المنسوخ. يجي مثلا شخص ما درس الناسخ والمنسوخ وبيفتي، وإذا به من قراءاته أنه شخص فقير قدر يشتري سنن ابن ماجه بس، خلاص سنن ابن ماجه هو العلم كله عنده في المكتبة ما عنده غيره، لازم يفتي منه يعني. وسنن ابن ماجه كتاب عريق لكن لا يكفي وحده، لابد مجموعة كتب السنة تعرف الناسخ والمنسوخ. فتعالم بهذا الكتاب. جاء للناس في رمضان بعد صلاة العصر قال في أحد منكم اليوم أصبح جنوب؟ ترى اللي أصبح جنوب ما اغتسل قبل أذان الفجر يفطر قبل المغرب لقول النبي وحسنه الألباني الحديث صحيح من أصبح وهو جنوب فلا يتم صومه، هذا صحيح الحديث، معناه الحرام تتم صومك وقد أصبحت جنوب ما اغتسلت قبل الفجر. اغتسل قبل الفجر طيب تنجو بصومك حتى تكمله، حديث صحيح لكنه منسوخ بما رواه مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة أنه كان يفتي هذا الحديث يقول للناس من أصبح جنبا فإيش؟ من أصبح جنبا فلا يتم صومه. أبو هريرة فلقيه شخص فقال أم سلمة في صحيح مسلم أم سلمة وعائشة زوجات النبي تراهم يخالفونك ويقولون يتم صومه، النبي كان يصبح وجنب ويغتسل ويتم صومه ينقض صومه. قالوا لنا أعلم ورجع عن فتوى واعتبرنا هذا ناسخ. واضح في فرق لمن يفوت عالم الناسخ كأبي هريرة ويفوت جاهل. الجاهل أصلا ليس عنده استقصاء ويفوته بعض الأشياء، جاهل. أبو هريرة عالم يفوت الحديث والحديثين، ليس كالجاهل لا يعرف شيء. واضح الفرق؟ هنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه رجع إلى ذلك. فانظر الآن كم تسبب فطر آلاف هذا الشخص كل ما يمر مسجد، لعل بعضكم أصبح جنوب اغتسل بعد الفجر تراه ينقض صومه وتسبب في فطر أنا أناسك وناس كثر بسبب جهلي بالناسخ والمنسوخ. ومن هنا قال ابن تيمية وهذا يميز العلماء، إذا اختلف العلماء والعالم ينظر في خلاف العلماء، وهو من ميزته أنه لا يجعل قول عالم حجة على عالم إلا بالأدلة الشرعية. فالعالم الفقيه حينئذ هو الذي يعرف الأحكام الشرعية مستنبطة من أدلتها التفصيلية، لأنه قرأ النصوص من كتاب السنة، قرأ سنن ابن ماجه كامل، قرأ البخاري كامل، قرأ مسند أحمد، قرأ كابن تيمية الله يرحمه الطبراني عنده المادة يعني
عنده. طيب ثم عنده من القواعد ما يعرف الاستنباط بها، وعنده ملكة وفقه وفهم، فحينئذ يعرف النصوص معرفة جيدة، وكيف يستنبط منها، هذا هو الراسخ في العلم. ويعرف خلاف الرجال، لأنه كما قيل الذي لا يعرف أقوال الرجال بيد الله فهو ناقص، كما ذكر ابن عبد البر وغيره. قال الشافعي الله يرحمه كله، قال ما من عالم إلا تعزم عنه سنة، وإنما عرف العلم بجمع علماء العلم بعضهم إلى بعض، فلابد أنه حينئذ يجمع كلام الرجال بأدلتهم حتى يجمع العلم له. كان يقرأ كتاب المغني كاملا، يقرأ كتاب المحلل بن حزم كاملا، نعم يقرأ التمهيد لابن عبد البر مثلا أو الاستذكار، يقرأ سنة أبي داود التخصص في الأحكام كاملا، فيكون عنده نصوص وعنده ملكة يستطيع استنباط بها، وعنده من علم الحديث ما يعرف العلل والضعيف الصحيح، فيعرف صحيح الحديث من ضعيفه، ويعرف يميز بين أقوال الفقهاء، ويكون ترجيحه من طريق الفهم الصحيح والقواعد لا من طريق العشوائية والتقليد. فهذا حينئذ العالم. أما القاص فلا يعرف هذا كله، ويتخبط في الأحكام خبط عشواء، ولا يجوز الأمة أن يرجعوا إليه بزعم أن سمعنا له محاضرة مؤثرة في الحب في الله أو في الأخلاق أو نحو ذلك، فليس يبغى الأمة ترجع له لأجل أنهم سمعوا منه شيء يرقق القلوب. أليس بنو إسرائيل لما قصوا هلكوا لم يعرفوا من النصوص الكتاب والسنة ما ينقذ أقوامهم أو أنفسهم من الشرك، فاشتغلوا بالزهديات والوعظيات وتركوا تعلم التوحيد فهلكوا بالشرك. فمن صفات العالم الراسخ إذن عنايته بالتوحيد كما اعتنى الرسل به، وإنكاروا الشرك وإنكاروا البدع، وأمره بما يحفظ التوحيد من جمع الكلمة على ولي الأمر وترك الخروج عليه، لأنه إذا انفلت الزمام خرج الناس على الأمر وضاع التوحيد. فهذا من صفات العالم كشيخنا بن باز وغيره. قال شيخنا بن باز في بيان من هو العالم، قال هو الذي يعرف معرفة جيدة كلام الله وكلام رسول. كان شيخ بن باز كذلك يقرأ عليه في المجلس مسند الإمام أحمد، يقرأ عليه صحيح مسلم، يكون معرفة وآيات الأحكام وتفسير ابن كثير الله يرحمه ويغفر له، فيكون عارف في النصوص وعارف كيف يستنبط منها بالقواعد والأدلة. نعم. وحينئذ قال الشوكاني رحمه الله في 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 شروط ذلك، يعرف نصوص الكتاب والسنة، يكون مر على مثل البخاري مسلم أبو داود الترمذي إلى آخره، من شيء إذا سئل عن شيء يستحضر النص ثم يستحضر الآلة يستنبط فيها من النص، فلا يكون استنباطه رمي من غير رامي. فعرفوا شو الفقه، قال هو قواعد تستنبط تستعمل في استنباط الحكم الشرعي من دليل التفصيل، الأمر بوجوب، النهي يقتضي الفساد، يتسلط على المنهي عن إلى المعاملة أو العبادة ونحو ذلك. هذا هو العالم. فليس العالم اللي علم الناس القصة الحكاية يا إخوان حتى نسميه عالم، حرام هذا. بعض الناس صاروا يسموا فلان وعلان عالم، ومن أنشطته أي من أطروحاته ما يلي: ابتسم فإنك في جد. هذه أطروحة له، يعني إذا كنا فبها نعبس نسأل الله العافية. ابتسم فإنك في جدة، إيش الأطروحة هذه؟ هذه أطروحة عالم؟ نعم. وهكذا القصاص هم الذي تجلس معهم كما قال الألباني 10 سنين، لا تأخذ منهم كيف النبي كان يصلي، نواقض الوضوء، نواقض الإسلام، الشرك في الخوف، ما تكون أكبر ما تكون أصغر، كل هذا لا تعرفه مع القاص. فلا تأخذ منه علما، كما كان بعض سلفنا قد رأى شابا نابغا، والله دعوة الإخوان والسورية قتلت مواهب الشباب فينا، شاب ذكي ويروح يتلصصون على الذكياء من طريق المدارس، غزوا المدارس قديما وطلعوا منها النابغين وبدأ يخلون في رحلات، والنابغ هذا خلوه قنبلة موقوتة للإضرار بمجتمعه وحكومته، يخطط صار معهم كيف التفجير وكيف قتلوه، والله كان ممكن يكون عالم الأمة
والله قتلوا مواهب الشباب. ذلك كان بعض سلفنا رأى نابغة مثل هذا فقال أراك تتبع مجالس القصاص، والله لن تحملوا منهم علم، لكن عليك مجالس العلماء الراسخين، احتف بهم، أحط بهم، ارجع إليهم. فصار يحضر مجالس العلماء فصار عالما ونجا بنبوغه من هلكة القصاص. هم يدمرون المواهب. نعم، هل هذا علم؟ يروح مرة قوافل التائبين والتائبات، ابتسم فإنك في جدة، يروح بعد فترة بحر الحب، ويروح إلى آخره، ولا يعرف كيف صلاة الصفة، صفة صلاة النبي كما يعرفها. نعم، ما يعرف كيف أركان الصلاة، كيف يلقى الله هذا وما يعرف يصلي. أي والله، فهل القاص يعلم الناس؟ لا. ولذلك آخر الزمان لما يموت العلماء يكون إيذان كما قال الحجر في خراب العالم، تظهر الزلازل ويتسافد الناس، الرجل يقع المرأة في الطريق، ينتهر الزنا وشرب الخمر بقبض العلماء. فالعلماء أمان لأهل الأرض، مصابيح الدجى، أنوار الهدى. أفرأيت كما قال أجري لو أن قوما كانوا في ظلمة شديدة، نعم، فجاءوا ناس مصابيح وصاروا يهتزون الطريق بها وصاروا يبتعدون عن الأفاعي في الطريق والعقارب والحفر، فجأة انطفأ هذا الضوء، كيف يواصل الطريق؟ كذلك الناس يكون فيهم علماء يموتون فيضلون الطريق إذا ما أخذوا بآثارهم واقتبسوا من هديهم. فالعلماء ورثوا الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهم، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظٍ وآخر. أشكر لكم حسن استماعكم وإنصاتكم، وأختم هذا بعبرة وقصة مؤثرة حقيقة علينا أن نختم بها ونأخذ الفوائد منها في كيفية أو خطورة الإعراض عن العلماء والالتفاف حولهم، بل الالتفاف حول الجهال والمتعالمين. روى الدارمي في مسنده، روى الدارمي في مسنده من حديث عمرو بن سلمة قال كان ابن مسعود إذا أو نعم أتانا أبو موسى الأشعري ونحن جلوس، فين جلوس؟ حول دار ابن مسعود، وهذا فيه فضل ما كانوا يصنعون من حرصهم على لقاء العلماء وسؤالهم والرجوع إليهم، فكانوا يحرصون على أوقاتهم. ليس الآن تجد طالب العلم يمسك النقال ويتنقل من هنا وهناك فيضيع وقته ولا يختم كتاب واحد. يعني لو أخذ كتاب مثلا شرح السنة للبغوي وقرأ كل يوم 5 أحاديث، شعبة قال صرت إمام، صار إمام، كل يوم يأخذ عن شيخه 5 أحاديث، يأخذ هذا النقال ومن خبر في خبر أضع وقته فيه. والنبي كان يقول احرص على ما ينفعك. فانظر إلى حرصهم على وقتهم أن يستغلوا في رجوع العلماء وليش والالتفاف حولهم. فكان يبقون هكذا أمام دار من؟ دار ابن مسعود. ابن مسعود أوصى به النبي فقال رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد. هذا حديث يروي عمرو بن يحيى عن أبيه عن جده. نقصود فخرج حينئذ، فإذا خرج ابن مسعود إلى صلاة الغداء مشينا معه إلى المسجد، يعني يسألون في الطريق أي والله وين هذا؟ الآن جفوا العلماء ما يحرصون على لقاء العالم والجلوس معه. فقال فجاءنا ابن مسعود أبو موسى الأشعري ونحن جلوس عند الباب. وابن موسى الأشعري ترى يعتبر عالم، لأن النبي أرسل اليمن، وهنا مقتل، يجعلنا نبتعد عن جماعة التبليغ، لأن النبي ما أرسل جاهل كالذي كان يشرب الخمر يضرب النبي كمن يسمى حمار ويضرب النبي ويرجع، ما قال اخرجوا به إلى اليمن وخليه يلقي كلمات وبيانات. أخرج معاذا إلى اليمن، وأخرج أبو موسى الأشعري إلى اليمن علماء، لأنه إذا ألقى كلمة سيسألوه الناس. إن كان جاهل خرط خرط عشوى وتغيرت الشريعة لإحراجه، كم يصبر على الأسئلة؟ نسأل الله العافية. فموسى الأشعري بجلالة قدره جاء وقف مع الناس لينتظر بن مسعود، قال فجاءنا أبو موسى الأشعري قال خرج إليكم أبو عبد الرحمن؟ قالوا لا. فانتظر معهم، وفيه تواضع العلماء بعضهم مع بعض، وفيه رجوع العالم للعالم، نعم، وتعاونهم في العلم. فصبر. فلما خرج أبو موسى ابن مسعود قام إليه أبو موسى الأشعري وقمنا معه. تصور كيف من الآن يوجد أمام الدار يخاف يزعج العالم، كابن عباس كان ينام عند باب العلماء يقول لا أزعج العالم مقيل، إلا تجد زهد والله في العلماء اليوم، زهد كبير سبب التعلق بالدنيا. نعم. فقال أبو موسى الأشعري له رأيت شيئا في المسجد أنكرته ولم أرى إلا خير، رأيت أقوام حلقا وفي أيديهم حصى ورجل يأمرهم أن يكبروا ويهللوا ويسبحوا 100 فيفعلون يعدون سبحان الله مثل الحلقات الصوفية. ذلك أنا لما كنت بالشام دمشق تلوت هذا الحديث على بعض الصوفية استنكروا ذلك وقالوا هذا حديث صحيح، إيه نعم صحيح، أثر صحيح، نعم صحيح، لأنه يرد على حلقات الصوفية من كل وجه. شيخ الطريقة في عهد ابن مسعود كان يلقنهم الطريقة كبروا 100، وأنا حضرت في حمص شفت أحد كبار الصوفية وظننت عالم والله، فقال لتلاميذته قولوا يا باقي أنت الباقي 30 مرة، إذا يلقيهم من سم الورد الصوفي، فهذا يلقيهم ورد على كل حال، كبروا 100، هللوا 100، سبحوا 100، فيعدون. فقال ابن مسعود لأبي موسى ماذا قلت لهم؟ قال انتظرت رأيك، أو قال انتظرت أمرك، فيه أن ما كانوا عليه الصحابة. فمن صفة العالم أن لا يتكلم الله بغير علم، موسى الأشعري عالم، وأنه يرجع لمن هو أعلم. وقد قيل لا توصف أنك نلت درجة النبل في طلب العلم حتى تأخذ العلم من هو أعلى منك، من مثلك، من هو دونك. وكان أبو موسى الأشعري وابن مسعود كذلك، فذهب إلى من هو أعلى منه ليأخذ منه علم الحلق هم على بدعة أو لا. وفيه أن الناس تخصصات، فمن العلماء كابن مسعود كان متخصص في السنة، فرجع إليه موسى الأشعري متخصص في المنهج، متخصص في الاعتقاد. رضي الله عن مسعود قال النبي رضيت لأمتي ما رضي له ابن عبد، وأطاعه الصحابة وكان يرجعون إليه رضي الله عنه وصلى على نبينا محمد. فقال ماذا قلت لهم؟ قال ما قلت لهم شيء، انتظرت أمرك. وفيه لا يتكلم إنسان في الدين بغير علم، ولا ينكر البدعة بغير علم، يبحث وينظر هل فعل النبي هل فعل الصحابة، إذا رأى مخترعة أنكره. فقال رجعت لك لعل يكون عندك علم، لأن ما أذكر أن الصحابة سووا كذا، يعني أبي أشوف. وهذا فيه خطورة بدعة إضافية اللي يلتبس أمره بالحق، كبدعة إخوان المسلمين والسورية وجماعة التبليغ، كل هذا عندهم يعني من بدعهم البدعة الإضافية. يقول نحن ندعو إلى الله، أخذوا بالنصوص العامة في الدعوة، النصوص العامة في الحكمة لو صح أنهم قصدوا، لكن أضافوا إلى ذلك مبتدعات كالإمارة في الحضر، بل أضافوا خلل بالعقيدة. كان إخوان المسلمين لا ينكرون اللي يسمى الولاء والبراء، فيقول يعذر الحسن البنا بعض البعض ما اختلفوا فيه، قال الباني يعذر حتى الرافض يشتم الصحابة لأنه يقول لا إله إلا الله، يتعاونون مع الرافضة لا عندهم مانع. وحسن البنا كان صوفي اعترف بهذا، قال كان يقول أنا على الطريقة الحصافية يعني وأحيي الموارد، هذا منه حسن البنا، ومع ذلك يرجعون إليه. ثم الذي شق منهم له محمد سرور قال نظرت في كتب العقيدة فوجدت كتب جفاء. قال شيخ بن باز كلمة هذه بمسبة كتب العقيدة وأن فيها جفاء رد عن الدين، وهم يرجعون لمحمد سرور، شيء عجيب. وابن باز قال كلمة هذه رد عن الدين. فالمقصود قال هيا بنا ابن مسعود. تلقيت رواية من الألباني ما شفتها في أحد من الكتب، وهذا يدل على سعة علم الشيخ. قال شيخنا ويحدثنا في مزرعة بالأردن وكنت حاضرا، قال فتلفم ابن مسعود ودخل إلى تلك الحلق متلثم، ولا أنسى ذلك الوجه الصبيح، نظرة أهل الحديث لشيخنا الألباني مسك يعني الخمار وحطه على وجهه ويمثل ابن مسعود الله يرحمه ويجعله في عليين، سائر علماءنا. فقال فتلثم عبد الله بن مسعود ودخل على الحلق. لا شك سؤال يدور في أنفسكم الآن، وش اللي خلى عبد الله بن مسعود يتلثم؟ هل في العلم سر؟ لا، لعله أراد أن يقبض عليه متلبسين. المبتدع إذا صار صاحب السنة يتلون، إيه يعرف المسعود صاحب السنة وأنه سينكر هذا، فإيش قرر ابن مسعود أنه كنا مصلي يعني عامي وشي. دخل المسجد لما جوهم ما شاء الله اشتغلون بالبدعة، أما طل لثام عن وجهه وقبض عليه متلبسين. نعم قبض عليه متلبسين. طيب مثل شيخ ابن باز كان يرى التمثيل في الدعوة إلى الله عند الإخوانج إنه حرام لأنه كذب، شيخ ابن باز، والألباني كان يراها بدعة. فأظن لو مثلا سيارة الشيخ جات ونزل يصلي في مسجد قاعدين يسووا مشهد إيش يسمونه تمثيلي، يا عز عبد السلام يعني يا عز بن عبد السلام أنت كذا وأنت كذا، جاء الشيخ ابن باز تلقاهم إيش يسوون، يعرفون الشيخ حرم التمثيل يصلحون آياتهم ما كانوا يمثلوا. هذا يحصل لو حصل بدعة، كيف تدعو إلى الله بالبدعة؟ تمثيل بدعة. طيب فقال ويلكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، توا إن آنية رسول الله لم تكسر ثيابه لم تبلى وأزواجه متوافرون وأصحابه متوافرون، فلأنتم أهدى من ملة من رسول الله ومفتح باب الضلالة. هذه المقدمة تسقط فيها كل صاحب بدعة، إما أن تقول بدعتك هذه أنت خير من النبي، النبي ما فعلها وأنت هديت لها والنبي غاب وجهلها، إذا قلت لا هي حق إذا أنت مفتتح باب الضلالة النبي ما فعلها. سبحان الله مقدمة قوية من مسعود. فقال ما أردنا إلى الخير، وكل مبتدع يحتج يقول أنا أريد الخير، قال ما كل من أراد الخير أصابه. الشاهد قال لقد حدثنا رسول الله عن أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. فبين مسعود ليس الحفظ القرآن هو المطلوب، مطلوب أن تعلم القرآن، تعقل القرآن، تفهمه على فهم السلف الكرام، كما قال النبي سيكون هلاك أمتي، كما عند أحمد المسلم حديث عقب بن عامر سيكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن. كيف الكتاب؟ قال يفهمون على غير ما أنزل فيكفرون به، كما سمعنا قصة التوأم في بين وزارة الداخلية، توأمان في 21 في السن يقتلان والدهما وأن والدهم طواغيت لا إله إلا الله، إيش التأويل؟ إنهم يعني ما يكفروا الحكومة أو إلى آخره، قتل والديهم يا الله. قال سيكون هذا كمة في الكتاب واللبن، ليش؟ اللبن يشتغلون بالتجارات والعقار وغير ويتركون طلب العلم طيب حتى يهلكوا، ما يخصص وقت، ما في مانع تطوير واشتغال بالصناعات، لكن تجعل وقت تطلب العلم، تعرف دينك العقيدة المنهج، كل شيء له وقت. فيكون هلاكهم بالتجارات وترك دروس العلم الآخر، وأيضا يعني يصير عندهم جهل، وأيضا هلاكهم بالتلبيس والشبهة، يجلسون مع أهل البدع ويأخذون عنهم ويخرجون على وجه الأمر بالقرآن، اقتلوهم حيث قفتموهم. يعني طيب هل القرآن لما قال اقتلوهم أمرك تكون في السنة تقتلون على كل حال؟ النبي اللي أنزل عليه القرآن وكان خلق القرآن تارة جاهد الكفار، تارة هاجر، تارة صالح، فجعلتموه كله قتال، من غير دعوة إلى الله وابتدعتم في دين الله. فأحيا النبي صالح كفار قريش، صالح في الخيبر في اليهود حتى يكف دماء المسلمين، يكف عن دماء المسلمين وحتى تنتشر الدعوة، جعلتموه كله. ولما النبي صبر في الخندق وما قاتلهم، بنى حرر الخندق، هزمتهم الريح. إذا ليس قتال كفار مطلوب كما يفعلون الآن. تخرج امرأة بالأمس، هذا نقول روز جهال، من روز الجهال هذه المرأة يفتون بغير علم، قال أفتيكم يعني ينبغي على جميع الدول العربية الشعوب فيها أن يمنع أولادهم من ذهاب المدارس والذهاب الوظائف، ويسكروا المحلات ويضغطون على حكامهم عشان حكام يأخذون الجيوش يروحون يقتلون بغزة. يا جماعة مجنون أنت، إيش الكلام ذا؟ هذا ابتداع في الدين. قال شيخنا الفوزان لا يجوز الدعوة للمقاطعة بشكل علني للصعاب، ما فعلوه، فعلوا ثم مثال لوحده نفسه لكن ما دعا الناس إليه. فهي لا رئيس الدولة ولا وزير الصحة، تكلم بالسياسة بغير علم حتى. هل هذا يسمى جهاد ولا يسمى حرب؟ النبي لما جاء سهيل رجعه وقال مسعر حرب، مسعر حرب، ما قال انه مجاهد. اذا ليس كل حال نقاتل، فتارة نصالح، فتارة ندعو، فتارة نهاجر. فمن الجهل جعلهم شيء واحد. قال عبد السلام شو يعني الجهال لكائب العدو؟ فإذا كان العدو مستحكم أحزاب وأسلحة غير متجانسة، وكان قتالهم يؤدي إلى سفك دم المدنيين، يعني يحرم استفزاز كفار على المسلمين لقتلهم كما يحدث، يروحون خنادق تحت الأرض ويجي قتل المدنيين، حرام هذا، هذا من الجهل. فيا عباد الله، حينئذ قال ابن مسعود ولقد حدثنا النبي عن أناس يقرأون القرآن لا يجوز تراقيهم، لا يفهمونه. إذا ليس الغاية حفظ القرآن، الغاية المطلوب العمل. فقوم يقول النبي عن الخوارج يقرأون القرآن، تحقرون أعمالكم إلى أعمالهم، صيامكم إلى صيامهم، يفرقون من الدين. كيف ما رقوا؟ بجهل مذهب السلف، صاروا يكفرون وصاروا يخرجون على أمرهم ويغتابونهم، وفرقوا الناس بسبب الجهل وباسم الكتاب على معنى معوج يخرجون بالجهاد والإنكار المنكر إلى آخره، وهم أجهل الناس بذلك. فقال ولقد رأيت هؤلاء. طيب ليش قال ابن مسعود؟ الله يرضى عنه، لماذا قال ابن مسعود؟ قال يقرؤون القرآن لا يجوز ترقيم، لا يفهمونه، مع أن العرب ذاك الوقت رجعنا لما ذكرنا أن لا يفهم القرآن باللغة العربية ويترك الصحابة، فلم يمضي على طريقة سوية. فأمره ابن مسعود قبل أن ينظر في اللغة ينظر فهم الصحابة. فابن مسعود ما عبد الله وأصحابه بهذه الطريقة، فلا نعبد. كذلك لم ابن عباس يكفر ولي الأمر مطلقا، فصل قالوا اللغة الصحابة أعلم باللغة منا وأعلم بحديث الرسول والقرآن منا، كما قال بعض الخوارج كنت أرى ثلاثة، عزمنا أن نحج ونخرج على الحجاج نقتلهم كفار خارجي. قال فرأينا جابر يعني يحدث بحديث الشفاعة فاقتربنا منه، فقال يا جابر كيف تقول الشخص يخرج من النار؟ الخوارج يكفرون، ما يقول في شفاعة لصاحب الكبيرة. فرد على جابر كيف يخرجون من النار كعيدان السماسم ويخرجون الجنة بمهر الحياة؟ والله يقول وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا يخرجوا منها ويعيدوا فيها. فقال جابر رضي الله عنه أتريد أن تفهم القرآن أكثر من أصحاب رسول الله؟ فإذا يا إخوان لنقدم الصحابة فهم القرآن في التكفير والجهاد وغير ذلك لنكون من أولي الألباب. قال الله تعالى تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها لمن إلى العالمون. أسأل الله ينفعنا وياكم بما سمعنا وتعلمنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة من كل شر. نلقاكم مرة أخرى، والحمد لله رب العالمين.